بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع حامل المسك يقدم قصة 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 حب مع الله.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
الحمد لله الذي أخلص قلوب عباده المتقين من ظلم الشهوات، وأخلص عقولهم عن ظلم الشبهات. سبحانه سبحانه أنس بذكره المخلصون. سبحانه سبحانه لهج بمحبته الصادقون، فرفع قدرهم على العالمين، وجعل كتابهم في عليين. منحهم بجوده من عطاياه الجزيلة، وأخلصهم بفضله من حمأة الرذيلة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده الذي اصطفاه، ورسوله الذي اجتباه وآواه، وهداه وآنسه وأغناه، صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. للحب قصص وأخبار، وللحب لذة، وللحب تضحيات. فكم أزهقت في سبيله أنفس، وسالت له مدامع، وهجرت من أجله مضاجع، طمعا في لذة الوصال. وكلما كان المحبوب في الرتبة أعلى، كان هذا الحب أسمى وأحلى. فأي محبوب أحق بالحب ممن سبحت له المخلوقات في الأرض والسماوات. بل نزل في هذا من الآيات البينات: سبح اسم ربك الأعلى. فها هو أكرم الخلق يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، فأذرى بالدمع لله برا وإيمانا. أوذي في محبوبه الأعلى فصبر، وغفر له فشكر. فلله هو من نبي أواه، ومن رسول صدق الله. أيها الأحبة في الله، مشروع حامل المسك الذي أخذ على عاتقه خدمة كتاب الله يضع بين أيديكم هذا الإصدار: قصة حب مع الله. هذه القصة التي بلغت من سموها أن قال فيها مولانا العظيم:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
وكيف لا تكون أحسن القصص والله تكلم بها، وقصها على خير الأنبياء في خير كتاب. ثم هي عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يشنف أسماعنا بوصف أحداثها وذكر فوائدها الشيخ الفاضل عدنان بن عبد القادر حفظه الله ورعاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد أخواني، فهذه السورة هي سورة يوسف، وهذه السورة في العقل الكل يحبها، المؤمن يحب قراءته، وكذلك الفاجر يحب قراءته، والمحسن يحب قراءته، والمطيع يحب قراءته، والفاسق يحب قراءته. وأغلب الناس يقرؤون لأن ما فيها من الحب، لأن سورة تمثل الحب وتتكلم عن الحب. فالمؤمن يراها من زاوية، يرى فيها الحب من زاوية، والفاسق ربما يرى فيها الحب من زاوية أخرى. فهي صورة حقيقة لضرب المثل لمحبة الله تبارك وتعالى، هكذا يراها المؤمن. وهذه الصورة تتكلم فعن محبة الله عز وجل، وكيف تتعلق القلوب وتتفطر من أجل محبوبها ومن أجل خالقها، كيف يتصرف المحب وكيف يبذل من أجل محبوب. فهي أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهذه الآية لم تقل إلا في هذه الصورة، أحسن القصص، بأن هذه الصورة أحسن القصص، بالرغم من أن كل قصة في القرآن هي من أحسن القصص الموجودة في العالم، ولكن هذه الآية ذكرت في مثل هذا الموضع، لأن هذا الموضع أو هذه الصورة تتكلم عن قصة الحب، وضرب المثل لقصة الحب ولعلاقة الحب بين المحب وبين المحبوب. بين المحب والمخلوق وبين المحبوب وأعظم محبوب وأعظم ذواته الله تبارك وتعالى. فهي أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك على القرآن. فحب الله تبارك وتعالى عليه قوام العبد وعليه قوام المخلوق، وهي أصل سعادته وأصل تعاسته أن أعرض عنه. فبها يقوم، أو في حب الله تبارك وتعالى يقوم القلب، وعليه معاش القلب وعليه معاده. فهي أصل سعادة القلب وأصل سعادة المخلوق وأصل سعادة العبد إذا عاش في ظل المحبوب. يحدوه الشعور بالحب والتتيم في التفكر بالمحبوب تبارك وتعالى، بالمحبوب الأعلى. فأولها السجود للمحبوب، وهو خضوع القلب وحضوره وخضوع كذلك الجبهة لهذا المحبوب. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفيها الاحتفاظ بالأسرار بين المحب وبين من يحب وبين المحبوب، فهو الظن والحرص على عدم إطلاع الناس على بعض الأحوال التي تعتري المحب تجاه المحبوب. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي عليك أن تخفي هذا السر الذي رأيته لكي لا تحسد، فاحتفظ بالسر بينك وبين من تحب، ولئلا تحسد ولئلا تذهب حلاوته. كما يقول شيخ سانتيني، هناك حال أسرار بين العبد وبين ربه، يحصل للعبد شعور معين فإن أفشاه للناس ذهبت حلاوته، وإن أبقاه في قلبه بقيت حلاوته ما دام على قيد الحياة وما دام في هذا الطريق. وفيها كذلك ذكر خليل وهو إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وفيها من إشارات الحب، فيها شدة حزن القلب لمفارقة المحبوب، إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فيها إني ليحزنني أن تذهبوا به شدة حزن القلب لمفارقة المحبوب. وفيها كذلك صدق حدس المحب، أي صدق ظن المحب تجاه من يحب، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وفعلا قالوا له أكله الذئب. وفيها كذلك إلقاء النفس بين يدي المحبوب والبذل بأعز وأفضل ما يملكه المحب، وهذا في حق المخلوق عندما فعلته امرأة العزيز راودته التي هو في بيتها عن نفسه، فضحت بأفضل ما تملك من أجل المحبوب هيت لك. فالعبد أولى أن يضحي بأفضل وأعز ما يملك الله تبارك وتعالى. وفيها كذلك التخطيط الدؤوب للانطراح بين يدي من يحب والوصول إلى المحبوب. وهكذا خططت امرأة العزيز للوصول إلى يوسف عليه السلام بقدر الإمكان. وفيها كذلك التجمل للمحبوب والتهيؤ له، وذلك عندما تجملت امرأة العزيز وقالت تهيت لك، فقال معاذ الله. وفيها كذلك الذكر الدائم واللهج بذكره، كما قال يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فقال معاذ الله، فقلبه كان مستحضرا دائما لذكر الله تبارك وتعالى قلبا ولسانا. وكذلك عندما تلفظ ففاض لسانه بما فاض به قلبه، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وهذه لحظات سعادة للمراهق في هذه الفترة عندما تعرض عليه امرأة، ولكنه يتذكر المحبوب الأعلى فينسى المحبوب الأدنى. وفيها كذلك تذكر نعمة المحبوب وعدم نسيانه، إنه ربي أحسن مثواي. وذكر كذلك نعمة المحسن، وذلك كما قيل بأن الرب هنا هو سيده، فذكر نعمة سيده فلم ينسه، فعلى العبد أن يذكر نعمة الله عز وجل كذلك. وفيها كذلك عدم خيانة كذلك السيد، وعدم خيانة المحسن عند غيابه عنك، لا تخنه إذا ما غاب عن نظرك، إنه ربي أحسن مثواي بالرغم من غياب العزيز، ومع ذلك قال إنه ربي أحسن مثواي. فالله تبارك وتعالى أولى عندما لا نراه إلا نخالف كلماته، ولا نخالف أوامره، ولا نخون الله تبارك وتعالى. وكذلك ما قالت مرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي في غيب يوسف لن أخونه ولن أقول في حقه إلى الحق. وفيها كذلك المحب قد يشد على المحبوب مع شفقته على المحبوب ومع حنانه على المحبوب، عندما قالت امرأة العزيز إلا أن يسجن فقدمت السجن ثم ذكرت بعد ذلك وأخرت العذاب، قد تشد على المحبوب من أجل أن تحصل على ما تحب، ومن أجل أن يرجع إليها يوسف، أجل أن يرجع المحبوب. فربما كذلك الله عز وجل يذيق العبد ويذيق من يحب بعض المصائب. فقد يذيق الله عز وجل العبد بعض المصائب من أجل أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويترقى في درجات المحبة، فإن صدر هذا من محبوب أعلى تحقق على أحسن وجوه. من الأمور التي ربما يراها الإنسان فيها نوع من الشدة، وهي كذلك كمال الشرف بذياع الصيت والمعرفة بأن فلانا هو محبوب فلان. قالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبه، فترى في هذا امرأة العزيز أصرت وقالت نعم، قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ورأت فيه الشرف أنها نسبت إلى يوسف عليه السلام في الحب، فرأت كمال الشرف في ذياع الصيت والمعرفة بأنها تحب يوسف وأنها تحب فلان تحب فلان. فالله تبارك وتعالى أولى أن نتشرف نحن بأن يقال بأن فلان هو عبد الله وهو طاعم لله، وصبغته هي صبغة الله عز وجل، صبغته هي صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن الله صبغة. وفيها كذلك كمال الشرف وكمال المحبة بوصول المحبة إلى شغاف القلب قد شغفها حبه، وذاك أن حب يوسف قد غلف قلبه. وفيه كذلك استمرار التعلق بالمحبوب والعمل الدؤوب للوصول إليه، وصول المحبوب تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، فتراود أي مستمرة في التعلق بيوسف عليه السلام وتعمل عملا دؤوبا للوصول إلى من تحب. وفيه كذلك من دلال المحبة ومن إشارة المحبة في هذه الصورة تغليف القلب بحبه، بحب المحبوب قد شغفها حبه. وفيه كذلك عدم المبالاة بتعييره بالمحبوب، إذا ما عير بالمحبوب ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، نعم لم تبالي بأن عيرت بيوسف عليه السلام. أرى الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلم اللوم، لا يبالي العبد إذا ما نسب بأنه عبد لله وأنه طاع لله وأنه متمسك بهذا القرآن وأنه من أهل القرآن ومن أهل المسجد. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا ثم قالت بعد ذلك ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، لم تبالي بأن عيرت بيوسف، عيرت بمن تحب. وفيها كذلك الإصرار على حب المحبوب كما أصرت امرأة العزيز، قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، فأصرت على حبه. وفيه كذلك جمال المحبوب وأنه أحد أسباب التعلق، كما تعلقت امرأة العزيز بيوسف عليه السلام لجمال يوسف، فعندما رأينه قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهذا كان التعلق بجمال المخلوق، فكيف التعلق بجمال الخالق؟ وطبيعة العبد أنه يتعلق بالجمال. وفيها كذلك المحب لا يسعى لإذلال المحبوب، فلذلك حاولت بيوسف عليه السلام، فعندما رفضت قدمت السجن على الصغار لأنها لا تريد أن تذل المحبوب، وإنما السجن لترغمه على أن يتجاوب معه. فالمحب لا يسعى لإذلال المحبوب وإنما يؤخر الذل إلى آخر الأمور، ثم بعد ذلك الاشتغال بالمحبوب الأعلى عن المحبوب الأدنى، كما قال يعقوب عليه السلام قال سوف أستغفر لكم ربي، قال استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إني مشغول بخبر يوسف ومشغول بيوسف، مشغول بالمحبوب الأعلى المحبوب الأدنى أي بيوسف عنكم أنتم، فكيف بالمحبوب الأعلى وهو الله تبارك وتعالى. فهذه يعني بعض صور المحبة، وهذه الصورة تكلمت عن مثل هذه الأمور، وكلها في الحقيقة تتكلم عن العلاقة بين المحب وبين المحبوب وتصرف المحب تجاه المحبوب. كذلك وفيها تبادل المحبة من المحبوب إلى المحب. ولكن أن الله عز وجل قال في حق يوسف عندما ألقي في الجب وعمره 6 سنوات قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فحصلت محبة مبادلة. أن الله عز وجل كذلك أوحى يوسف في هذا الوقت في أضيق الأحوال وأضيق المصائب، الله عز وجل أوحى إلى يوسف، لم يترك يوسف هملا، لم يتركه وحده، وإنما كان الله عز وجل معه وكان رفيقا به سبحانه في مثل هذه الحالة. وكذلك بعد المرحلة الثانية عندما بيع واشتراه عزيز مصر قال الله عز وجل والله عليم بما يعملون، بعد أن جاءت السيارة وباعوه قال الله عز وجل والله عليم بما يعمل، الله عز وجل مصاحب ليوسف، مصاحب له بحفظه وبكرامته. وفيه كذلك إشارة إلى غلاة المحب وإلى مكانة المحب كما قال الله، وهذا تبادل المحبة من المحب إلى المحبوب، هنا من المحبوب إلى المحب، فأشار الله عز وجل إلى غلاة المحب. قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، معدودة عند العرب تقال لأعداد الكثيرة جمع كثرة هذا، لكن مهما كان مهما دفعوا فيه من المال فهو ثمن بخس في حق يوسف، فهو ثمن بخس في حق المحب مهما دفع فيه. وفيها كذلك تهيئة الأمر المحب كما هيئ الله عز وجل أمور ليوسف عليه السلام، ألقى محبة يوسف في قلوب الخلق، هذا من المحبوب إلى المحب. قال يا بشرى أكرمي مثواه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، إيواء كذلك الملك له، وكذلك إيتاه الحكمة آتيناه حكمة وعلما، وكذلك حفظ المحب كذلك نصرف عنه السوء، الله عز وجل المحبوب حفظ المحب كان معه كذلك أني نصرف عنه السوء، ما أحب حق في كل موقف موقف شديد الله عز وجل يبين بأنه كان مع يوسف عليه السلام. وفيه العزة لمن تحمل الآلام، الله عز وجل يعز من تحمل الآلام من أجله، ويتبادل المحبة من المحبوب إلى المحب، فكانت له عزا وفرحا ومخرجا وعلوا عندما لاقته هذه الآلام فتحمل، عندما يعني الحلقات هذه تكاملت واستحكمت الحلقات على يوسف حلقات المصائب، قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر بامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قال الله عز وجل وكذلك مكنا المصر، عندما استحكمت المصائب وتحمل المصائب كان هذا كان في حق هذا التحمل عزا وفرحا ومخرجا ليوسف عليه السلام وعلوا كما سيأتي في تلك القصة أو في هذه القصة المذكورة في هذه السورة.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني، كان الوقوف في آخر قصة هي على قصة إسحاق عليه السلام، ثم بعد ذلك على يعقوب عليه السلام وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولكن إبراهيم عليه السلام رزقه الله عز وجل بإسماعيل وإسحاق، ورزق الله عز وجل إسحاق بعض الأولاد منهم قيل العيص وكذلك يعقوب، ويعقوب عليه السلام وهو الذي يسمى إسرائيل، ذكره الله عز وجل في أكثر موطن في كتابه تبارك وتعالى، وذكر اسمه بأنه إسرائيل كما قال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي هو يعقوب. ولذلك الله عز وجل بكثرة كان ينادي اليهود والنصارى يا بني إسرائيل
أي أبناء يعقوب، ولكن إسرائيل هو يعقوب رزقه الله عز وجل 12 ولدا، ومن هؤلاء الأولاد له يوسف وبنيامين ومجموعة كذلك من الأولاد. وقيل بأن أبنائه يسمون بالأسباط كما يقال للعرب، لمجموعة مجاميع العرب بالقبائل، ولمجاميع العجم بالشعوب، كذلك مجاميع أبناء يعقوب يسمون بالأسباط وليسوا هم أنبياء. وإسرائيل عليه السلام هو يعقوب، قيل أول ما معنى إسرائيل يعني؟ لماذا سمي بإسرائيل؟ طبعا إيل في اللغة معناها، طبعا هذا اسم أعجمي بالأصل، إسرائيل اسم أعجمي، كان إبراهيم اسم أعجمي، لكن يعقوب عليه السلام له أكثر من اسم، من أسمائه يعقوب ومن أسمائه إسرائيل وله مجموعة من الأسماء، لكن الله عز وجل انتقى هذين الاسمين، وذاك لدلالة هذه الأسماء على معاني جليلة في حق يعقوب عليه السلام. فإسرائيل موافق كذلك اللغة العربية، ولو أنه اسم أعجمي لأن كذلك له معنى عربي. فالإيل، أما الإيل في اللغة هو الله، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى، والله ما يأخذ هذا من إل، عندما قال لمسيلمة، تكلم مسيلمة وقال له ما رأيك بهذا الكلام، وسمع كلام الشاهد هذا وصل إليه كلام مسيلمة الذي يزعم بأنه قرآن، فقال والله ما يخرج هذا من إل، أي ما يخرج هذا من إله، والإل هو مختصر لكلمة إله، والعرب أحيانا تختصر، فإل أي إله، وإسرائيل إل أي إله، أما إسراء معنى إسراء. قال عن لها معنى، أما المعنى الأول قال إسراء من السراوة ومن الشرف، رجل سري وخطبك رجلا سريا، أي رجلا شريفا في قومه، فمن سراوة الناس أي من أشراف الناس، فهذا من أهل السراوة أي من أهل الشرف والمكانة. قال أي إسرائيل أي سيد، أي سري عند الله، أي شريف عند الله تبارك وتعالى، فشرفه الله عز وجل وجعل له مكان بأن جعل أنبياء بني إسرائيل كلهم، بل بنو إسرائيل كلهم من سلالة إسرائيل عليه السلام، من سلالة يعقوب عليه السلام، وجعل أنبياءهم من سلالة يعقوب عليه السلام، فشرفه الله عز وجل بذلك. قال هذا المعنى الأول لإسرائيل. قال كذلك المعنى الثامن الأسر أو الإصر، فالأسر قال هو الحبس والعقد والشد، والإصر كذلك اللغة هو الشد والحبس والعقد. فيعقوب عليه السلام عاهد الله تبارك وتعالى بأنه حرم على نفسه أمورا معينة، كما قال الله عز وجل، فسر الله عز وجل هذا بهذه الآية، فسر كلمة إسرائيل بتلك الآية، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل، فهو أخذ على نفسه العهد والميثاق، واثق الله عز وجل وعاهد الله ونذر لله تبارك وتعالى أن يحرم على نفسه بعض الطعام، لأنه قال هذا الطعام كان فيه مرض، طريقة الشفاء وأحد أسباب الشفاء أنه يتخلص أو يترك بعض الطعام، ولذلك حرم هذا الطعام على نفسه، فحبس نفسه عن هذا الطعام، ووافق الله عز وجل أنه لا يكون هذا الطعام، فشد على نفسه، فقال من ذلك أتى، لذلك يسمى الأسير الذي يحبس والذي يشد، شد فيه الحبل ويشد عليه السلاسل ويحبس، فلذلك يسمى أسيرا. وكذلك هم يدخل في ذلك الإصر، والعرب أحيانا تغلب مثل الصراط، يجب تقرأها صراط، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، فممكن السين أحيانا في بعض الكلمات تغلب إلى صاد، هذا شيء طبيعي، فقال من الإصر. كذلك هم هذا الإصر له الثقل، العقد، جعل بينه وبين الله عز وجل عقدا، فثقل نفسه وثق نفسه في أمر معين بينه وبين الله تبارك وتعالى، فبينه وبين الله عز وجل ميثاق، بأن جعل الله عز وجل له، يعني الله عز وجل أعطاه هذا الأمر، وأن جعل فيه النبوة، وكذلك في أنبيائه النبوة، وهو كذلك عهد الله عز وجل يحرم عن نفسه بعض الأمور. شاهد من هذا قالوا هو الذي نذر لله تبارك وتعالى وعاهد الله عز وجل على أمور معينة، فلذلك قيل بأنه سمي بإسرائيل. فالشأن هو الذي شرفه الله، فهو من سراوة الناس ومن سراوة الأنبياء، كذلك هو الذي أخذ عن نفسه العهد والميثاق تجاه الله تبارك وتعالى. فإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام رزقه الله عز وجل مجموعة من الأبناء، رزقه من زوجتين ومن أمتين. أما الزوجة الأولى فهي قيل بأن هي ابنة خالته أو ابنة خاله، وتسمى ليا، تزوجها وهي الأخت الكبرى، ورزقه الله عز وجل منها بأربعة أبناء، الأول قال هو يسمى روبيل وهو الكبير، والثاني يهوذا، والثالث شمعون، والرابع لاهم. هؤلاء أربعة أبناء ليعقوب عليه السلام من هذه المرأة الأولى، ابنة خاله وهي ليا. ثم تزوج كذلك الابنة الثانية لخاله، فتزوج أختين في شريعتهم كان الأمر جائزا، قيل إلى أن أتى موسى عليه السلام فالله عز وجل حرم الجمع بين الأختين. فتزوج الأخت الثانية التي اسمها راحيل، وهذه راحيل هي التي ولدت له يوسف، ولدت له كذلك ابن يامين، فأصبح الآن ستة إخوة. ثم بعد ذلك راحيل عندها أمة، وليا عندها أمة، فأعطت ليا أمتها إلى إسرائيل يعقوب، وكذلك راحيل أعطت أمتها إلى زوجها وهو يعقوب عليه السلام إسرائيل. فولدت الأم الأولى وهي تسمى زلفة، ولد قال دان ونفثالي وزابلون، هؤلاء ثلاثة المجموع الكلي أصبحوا تسعة. ثم ولدت الأم الثانية وهي بلها، ولدت قيل يعني ثلاث أبناء، حاد، إيساجر، وآشر، قال هؤلاء المجموع الكلي 12 ولدا. وهذا الذي قال يوسف عليه السلام: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم في المنام، رأيت 11 كوكبا وهم إخوة، وهو 12، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، كذلك مجموع الكلي رأيتهم لي ساجدين. فهم إذن 12 أخ، منهم يوسف و 11 أخا له. أما الأسباط، هل الله عز وجل ذكر بأنه قال قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هل أسباط هؤلاء أنبياء؟ قبائل الأسباط كما علمتم، كما يقال قبائل للعرب والشعوب للعجم، والأسباط لبني إسرائيل، أي مجموع بني إسرائيل في إلى 12 قسم، وكل قسم يسمى صب، فلذلك مجموع كل أسباط، لأنهم من سلالة يعقوب، أحفاد يعقوب عليه السلام، فقال هم ليسوا بأنبياء. ذاك رجح بعضهم بأن الأسباط بأن أبناء يعقوب عليه السلام هؤلاء المذكورين سابقا، بنيامين، روبيل، ويهوذا، وشمعون، ولاوي، ودان الثالث، وربلون، وجاد، وإيساجر، وآشر، هؤلاء ليسوا بأنبياء لأنهم وقعوا في الكبائر، والأنبياء ما يقعوا في الكبائر، الأنبياء ما وقعوا في الصغائر دون قصد، كما حصل لموسى عليه السلام عندما ضرب ذاك الفرعون سقط ميتا، وعندما أكل آدم من الشجرة قالوا يعني في حال غفلة وفي حال كذا من الشجرة، قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغى، من الصغائر، ثم استغفر على طول وتاب إلى الله عز وجل. قال: كان عندما نوح سأل الله تبارك وتعالى: نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالله عز وجل نبه على طول، انتبه، قالوا: هذه أمور من الصغائر. وذاك ذكر الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي يغفر هذه أمة هي إلا صغائر وقع دون قصد، فالله عز وجل يغفرها. أما الكبائر ما يقع الأنبياء في الكبائر. فنبي يحسد، ونبي يقتل، ونبي يفرق بين الابن وبين أبيه، ونبي يكذب، أبدا ما يمكن أنبياء يكذبون مثل هذا الكذب. قال: يا أبا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، في كذبة أكون هذه الكذبات، مجموعة من الكذبات، وما أنت يؤمن ولو كنا صادقين، واتبقوا فيما اقتلوا يوسف أو طرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين. يعني العزم على الذنب على الكبيرة ثم نتوب بعد ذلك. في تساهل في مسألة الكبار وفي طاعة الله عز وجل في التعامل مع الله أكثر من التساهل هذا والتهاون. قال: ذاك نتوب، نقع في الكبيرة ثم نتوب. قال: ذلك لا يمكن أن يكون هؤلاء أنبياء، ربما تابوا بعد ذلك وصالحوا، لكن هؤلاء ليسوا بأنبياء. وهذا الذي رجحه بعض. ثم يقول يوسف عليه السلام: يلقوه بالجب، ابن صغير عمره 6 سنوات، وهم 10 من الأخوة، ما في ولا واحد فيهم رحمة، ما في ولا واحد عنده رحمة بحيث يلقي هذا الابن يصرخ وينادي ويستغيث، ما حد يسمع له، يتكون في البئر ويذهبون عنه، في قسوة قلب أكثر من هذه القسوة. ثم بعد ذلك يصبحون أنبياء. وقال بعضهم: هم ليسوا بأنبياء، وما في دليل أبدا بأنهم أنبياء الله تبارك وتعالى، أو نبأهم الله عز وجل وأعطاهم النبوة. الشاهد من هؤلاء 12 أخ، من هؤلاء يوسف عليه السلام، وراحيل كما يقال قال بأنها توفيت بعد ولادة بنيامين، لكن ما في دليل، وإنما الله عز وجل أخبر بأن راحيل موجودة مع الأب، مع يعقوب، مع إسرائيل عندما دخلوا على يوسف، بعد أن أخذ الملك أو بعد أن أخذ الوزارة الكبيرة ودخلوا عليه في نهاية القصة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أبويه يعني والدته ووالده، فما ماتت راحل. الأصل أبوه هذا المعنى القريب على طول اللي هو والدته، أما يأخذ المعنى البعيد الإسرائيليات أبدا، الإسرائيليات ما تكون هي المرجحة والتي تلغي المعنى القريب أبدا. فلذلك الأصل بأن الأم بقيت على حياتها وهي راحيل، استمرت على حياتها إلى أن دخلت على يوسف عندما أخذ الملك بعد ذلك. قيل لماذا سمي يوسف؟ قال بعضهم سمي يوسف من الأسى الذي يؤسف عليه عندما فارق أباه، كما قال الله عز وجل يعني عندما أخذه قال بعد ذلك يعقوب قال يا أسف على يوسف، ففسرت يوسف يا أسف، هو الذي يؤسف عليه يحزن عليه. وقال بعضهم هو من الأسير، الأسيف في عند العرب هو الأجير، وهو كذلك الأسير وهو العبد المملوك الأسيف، فيقول عسيف ويقول أسيف، فالأسيف قالوا هو العبد المملوك والعسيف هو الأجير، قال بعض حتى الأسيف يقال فيه الأجير. فيوسف عليه السلام استرق بعد ذلك وأصبح مملوكا، لذلك سمي أسيفا. وقال بعضهم هو سمي يوسف قبل أن يصبح أسيرا أو قبل أن يصبح مملوكا وقبل أن يؤسف لفقدانه، ولهم هم كذلك أسفا يأسف هم يحزن، كما قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، قال أي حزنا يعني لعلك باخع قاتل نفسك حزنا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. وكما قال الله عز وجل فلما أسفونا فلما أغضبونا محزنون فلما أغضبونا انتقمنا منهم، شاهدنا أغضبونا ولا أحزنونا ولا أسير. فيقال بأن الأسف هو انضمام الشيء إلى بعضه بشدة، أو انضمام الشيء إلى الشيء بشدة وبقوة، فإذا انضم الحزن إلى بعضه أصبح حزنا عظيما، لذلك علك باخع نفسك حزنا أسفا إن لم يؤمن بهذا الحديث، أي اشتد الهم عليك وانضمت الهموم على بعضها عندما لم يؤمن الكفار بك. والله عز وجل يقول عن فرعون فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما آسف أي أغضبون اشتد الغضب، اجتمع الغضب عليه عند الله عز وجل، فانضم غضب على غضب عند الله تبارك وتعالى. فلذلك سمي الأسير أو سمي العبد بالأسيف لأنه ينضم إلى هذه المجموعة، ينضم إلى العائلة التي ملكت واسترقت، فهو انضم إليها بقوة لذلك سمي أسيفا. فإذا قال هو الانضمام بقوة إلى الشيء، والله عز وجل فسر كذلك قصة يوسف بهذا، لأن يوسف كان يؤوي كما قال الله تبارك وتعالى، فكان يضم إليه بقوة، يجمع الضيوف ويضم إليه الناس، وكل من رأى أحبه وضمه إليه. ولذلك عندما رآه الأب أعجب به فضمه إليه. هذه المجموعة عندما رأت يوسف في الجب وجاءت سيارتهم فأرسلوا والدهم فأدلى وقال يا بشرى هذا غلام، فضموه إليهم بقوة. فعندما باعوه بعد ذلك ورآه العزيز ضمه إلى عائلته، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل فسر ذلك بقوله وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعه أو نتخذه ولدا، فضموه إلى العائلة بحيث هذا يستحق أن يكون في هذه المكانة. فإذا قيل سمي يوسف أسف الشيء أي ضمه إليه بقوة، أو ضم الشيء إلى الشيء، فمن رآه انضم إليه أو ضمه إليه. ولذلك عندما رأته كاك ما تعلقت بيوسف عليه السلام، وعندما دخل السجن ماذا حصل؟ ذكر الله عز وجل أنه عندما أدخل السجن أتاه اثنان ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين. على طول تعلقوا بيوسف، قال والله أنت من خيرة الناس المحسن، يعني وصل درجة عالية في المكانة، فانضموا إليه وأحبوه. ولذلك عندما كان سمع به الملك تعلق به الملك، قال ائتوني به، ثم بعد ذلك أبدا قال ما أخرج. ماذا قال الملك؟ قال ائتوني به أستخلصه لنفسي أضمه إلي. فعندما أصبح وزيرا بعد ذلك أتى الإخوة ومعهم بنيامين، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أي ضم إليه أخاه بنيامين، قال أني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، ترى أخوك بينه وبين الكلام سر، هم ما يعلمون بأني أنا يوسف. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك عندما أخذ أخاه مرت الأيام وذهبوا إلى أبيهم ثم رجعوا بعد ذلك وعلموا بأنه إنك أنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. حتى هؤلاء الإخوة عندما أتوا إلى يوسف لم يعلموا بأنه يوسف، قال إنا نراك من المحسنين. قال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. حتى الأخوة تعلقوا بيوسف وهم ما يعلموا بأنه يوسف. فعندما علموا بعد ذلك يوسف قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما دخلوا على يوسف، من الذي دخل؟ دخل 11 أخا ليوسف عليه السلام بالإضافة للوالد والوالدة، يعقوب عليه السلام وزوجته، قيل بأن هذه راحيل. دخل الكل. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، الإواء ضم إليه أبويه، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فإذا في الحقيقة، وهذا حتى هذا هو المعنى الصحيح مثلا عند العبرانيين أو عند اليهود، هذا المعنى الصحيح، يعني لهذا المعنى هو الانضمام، شدة الانضمام وقوة الانضمام واللزوم. ولذلك يوسف عليه السلام من رأاه ضم إليه أو ضمه إليه لتعلقهم بيوسف عليه السلام، لما أحباه الله عز وجل من الكرامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس قال الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فأكرمه الله عز وجل وحباه الله عز وجل بالكرامة، وأتاه الله عز وجل من الجمال ما أتاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق يوسف عليه السلام لقد أوتي يوسف وأمه شطر الحسن، يعني نصف الجمال موجود في يوسف موجود في أمه، وهذا من كرامة الله عز وجل ليوسف. وكان يعقوب عليه السلام يتوسم فيه النبوة، يتوسم في ابنه النبوة، ولذلك كان يحب يوسف عليه السلام، فألقى الله عز وجل في وجهه النور، ألقى في وجهه الجمال وفي وجهه النور، فيتوسم الأب في ابنه هذا الأمر النبوة فتعلق بابنه، فأخذ يحبه حبا شديدا على ما فيه من توسم، على ما فيه من جمال، على ما فيه من أدب وأخلاق. ولذلك غار الإخوة، الأمر هذا خارج اليد، يعني أمر مسألة شدة الحب تحب ابنك على أكثر من ابنك، هذا أمر خارج اليد، لكن تتعامل معهم بالسوية، العطية بالسوية وبالمماثلة أو بالعدل، تتعامل معهم بالعدل. فتعلق به يعقوب عليه السلام وأكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة. لذلك عندما أتى إلى أبيه فقال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك. إذا كان الأب يشعر يعني يرى في فراسته بأن الأبناء يكيدون لي، الإخوة يكيدون لي هذا الأخ، فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وذا قالوا يعني يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا في ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فهذه الحلقة مقدم من ناحية قصة يوسف عليه السلام وفي مع يوسف وما أتاه الله عز وجل من الكرامة ومن ما حباه الله تبارك وتعالى من الجمال، بحيث من رأى تعلق به، فامرأة العزيز التي لها المكان والتي لها الشرف تعلقت بيوسف، وكذلك العزيز نفسه، وكذلك الملك لما أعطاه الله عز وجل من هذه الكرامة وهذا الجمال.
ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
الله تبارك وتعالى في بداية هذه السورة وصلى الله عز وجل أحسن القصص كما بين الله تبارك وتعالى قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالله عز وجل ذكر كلمة أحسن القصص في مثل هذا الموضع مع أن القرآن في الحق كما أخبر الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن القرآن كل قصة في القرآن هي من أحسن القصص، من أحسن قصص الملوك من غير الأنبياء كقصة ذي القرنين، ومن أحسن قصص الأنبياء الذين صبروا صبرا من أحسن أنواع الصبر على كثرة الأذى هو موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك القصة يعني في كل شيء في الحقيقة له قصة من أحسن القصص انتقاها الله عز وجل واختارها الله عز وجل اختيارا منذ بدء خلق بني آدم، اختارها الله عز وجل اختيارا فوضعها الله عز وجل في كتابه سبحانه. ولكن ما ذكر بالذات عندما ذكر قصة يوسف ذكر الله عز وجل هذا اللفظ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كان هناك حق مجموعة من الأنبياء أفضل من يوسف كموسى وعيسى ونوح وإبراهيم هم أفضل من يوسف عليه السلام، ومع ذلك الله عز وجل ذكر في هذا الموضع نحن نقص عليك أحسن القصص. قبل ذلك أن قصة يوسف أو سورة يوسف تتكلم عن كيفية التعامل المحب مع من يحب، وأول شيء يقع هذا الأمر في علاقة العبد بينه وبين الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو المحبوب والمحب هو العبد، فكيف يتعامل مع الله تبارك وتعالى؟ اقرأ هذه القصة نتعلم من هذه القصة كيف يتعامل المحب مع من يحب، كيف تعامل يعقوب مع من أحبه وهو يوسف، كيف تعاملت امرأة العزيز مع من أحبت وهو يوسف، كيف تعامل الملك عندما أحب يوسف كيف تعامل مع يوسف، كيف تعامل بعد ذلك إخوة يوسف مع يوسف، كيف تعامل يعقوب وزوج يعقوب اللي هي أم يوسف وأخوة يوسف بعد ذلك كيف تعامل مع يوسف، كيف تعامل يوسف مع الله تبارك وتعالى. كل هذه القصص المذكورة وكل هذه المواقف أو المشاهد المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى في هذه القصة تبين لنا كيف يتعامل من يحب المحب مع من يحب، كيف يتعامل معه، أن يوجه هذا التعامل بأفضل أنواعه مع الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، قبل أن ينزل عليك القرآن كنت غافلا عن هذا القرآن وكنت غافلا عن هذا الطريق طريق الرسالة طريق النبوة، فاختارك الله عز وجل واجتباك إذ قال يوسف لأبيه، أي إذ قال يوسف الكريم وهو الذي ضم إليه إخوته ومن رآه ضمه وأحبه، هذا هو ربما هو تفسير معنى يوسف عليه السلام، إذ قال يوسف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه الكريم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم فسمى يوسف، وربما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ بالكريم، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قد تلفظ يوسف بهذه الألفاظ عندما كان عمره 6 سنوات، متى ظهر يوسف ومتى ولد يوسف، ما أحوال مصر التي ستحدث فيها باقي القصة أو أغلب القصة ستكون في مصر، ما هي أحوال مصر في ذاك الوقت، هل هي أيام الفراعنة أم في غير أيام الفراعنة؟ قال في حق الفراعنة قد ملكوا مصر وسيطروا على مصر، ولكن في القرن 17 ذهب الملك قبل الميلاد، ذهب الملك منهم، وقال بعضهم ذهب الملك منذ القرن 19 قبل الميلاد إلى تنزل القرن 17 قبل الميلاد إلى القرن 16 قبل الميلاد، فذهب الملك منه. فمن الذي أخذ الملك؟ الهكسوس يسمون. ولذلك الله عز وجل عندما ذكر القصة مع يوسف بين قال الملك ما قال فرعون، لأن كل رئيس مصر يسمى فرعون، كما أن كل رئيس الشام يسمى قيصر من قبل الروم، وعلى فارس يسمى كسرى، هو لقب مجرد لقب، وعلى الحبشة النجاشي، كل ملك يأتي يسمى النجاشي، كل ملك يأتي يسمى قيصر، كل ملك يأتي يملك مصر يسمى فرعون في عهد الفراعنة وهم الأقباط. لكن الله عز وجل ما قال فرعون مصر في قصة يوسف، إنما قال الملك. هم اكتشفوا بالآثار أن هذه الفترة ذهب الملك من الفراعنة، ووافق هذا اللي هو وقت يوسف عليه السلام، إذا قال الملك والملك والملك إلى آخر في هذه السورة. قال هي فترة الهكسوس. قال ما معنى الهكسوس؟ قال رعاة الخنازير، لأن كرههم أهل مصر، قالوا مركزهم في المنوفية أو في المنوف، وكرههم أهل مصر ذاك سموهم بالخنازير أو سموهم برعاة الخنازير، ولذا هذا هو ترجمة الهكسوس قالوا في وقتهم. فسيطروا في ذاك على هذا، ثم بعد ذلك كما سيأتي بعد ذلك من القصة أن يوسف عليه السلام أصبح عزيز مصر، ثم استقبل أهله واستقبل يعقوب عليه السلام والده، واستقبل والدته راحيل، واستقبل إخوته الأحد عشر فسجدوا له. ثم بعد ذلك بدأ يوسف عليه السلام يتمكن من مصر، فبدأ ينشر دعوة التوحيد. عندما تمكن بدأ ينشر دعوة التوحيد، وهم توصل عن طريق الآثار وما آثار إلى آخره بأن بدأت دعوة أو يسموها بثورة التوحيد في مصر في القرن السابع عشر قبل الميلاد، وهي وقت أيام الهكسوس. قال إذن هاي وافق يوسف عليه السلام، فبدأ دعوة التوحيد هناك وبدأ ينتشر التوحيد. ثم بعد ذلك طبعا ما حصل لبني، حصل لبني إسرائيل ربما الفسق من الفجور بعد ذلك في السلالة، فأتى الفراعنة ورجعوا مرة أخرى إلى مصر. ولذلك عندما أرسل موسى إلى بني إسرائيل كلمهم موسى، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. وذاك أن يوسف بدأ بدعوة التوحيد هناك عندما تمكن في مصر، وعندما استقبل والديه واستقبل الإخوة بدأ بدعوة التوحيد حتى انتشر دعوة التوحيد وحصل ما حصل في مصر. وقال لهم الفرعوني وهو أحد أتباع موسى، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ولذلك عندما أتى الفراعنة بعد ذلك وملك مصر بدأوا يستضعفون بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا موافقين للهكسوس، وكان يوسف عليه السلام هو وزير خليص لهذا الملك، وبدأ ينشر دعوة التوحيد. ثم أتى عندما أتى الفراعنة أزاح الهكسوس عن ملكهم، فلذلك أخذوا يضربون بني إسرائيل ويستضعفون بني إسرائيل، يقتلون أبنائهم ويستحيون نساءهم. قالوا هذا هو الوضع الذي كان موجودا هناك. أغلب مصر ملكها الهكسوس في ذاك الوقت، قال إلا منطقة الصعيد منطقة الشمالية فما زالت تحت ملك الأقباط. شاهد من هذا وطلع من المنوف هناك التي خرجت هاجر وتزوجها قال إبراهيم عليه السلام فولدت له إسماعيل قبل ذلك. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قالوا ما عمر يوسف في ذاك الوقت وما سن يوسف في ذاك الوقت؟ قال سنه، قال بعضهم سنه ست سنوات، عمره ست سنوات، وقال بعضهم عمره 12 سنة، كان صغيرا. شاهد من هذا ربما ست سنوات أقرب. شاهد قال كان عمره ست سنوات أو 12 سنة، فرأى رؤية في المنام، والرؤية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية من الله. قال يا أبتي أخبر أباه بهذا، وكان أبوه يحبه، يعقوب كان يرى فيه النبوة ويرى فيه نور النبوة، لأن يعقوب يعلم من الله تبارك وتعالى وما أعطى الله عز وجل إبراهيم بأن النبوة ستكون في سلالة إبراهيم، وسلالة إبراهيم إسحاق وإسماعيل، وإسحاق ستكون في سلالة النبوة في سلالة يعقوب. فكان يرى يعقوب عليه السلام يتوسل النبوة في يوسف عليه السلام لما يراه من طيب الخلق ودمافة الخلق والنور الذي يراه في وجهه، فإذا كان يكرمه وكان يحبه حبا شديدا. أما في التعامل فكان يعدل في تعامل مع الإخوة بين يوسف وبين إخوته، ولكن الأمر القلبي هذا أمر خارج اليد. فقال يوسف أسر إلى أبيه قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، رأيت 11 كوكب، ورأيت كذلك معهم الشمس والشمس والقمر، رأيت 11 كوكب والشمس والقمر. قال هذا أمر عجيب، كيف يرى الشمس مع القمر؟ إذا ظهرت الشمس غاب القمر، ولا يظهر القمر إلا بغياب الشمس. قالوا هذا أمر أراه الله عز وجل ليوسف عليه السلام، رأيت 11 كوكبا والكواكب هي التي لا تضيء بنفسها والقمر الذي يضيء بغيره يضيء بالشمس رأيت الشمس كلهم رأيتهم لي ساجدين. قال في هذه الآية بلاغة، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. وغالبا يقال في حق الجمادات رأيتها، رأيت الكواكب، يقول رأيتهم، ما تقول رأيتهم عن الكواكب. لكن يوسف عليه السلام شعر في هذه الكواكب التي رآه والشمس وشعر فيها شيء من العقل، كأنها تعقل وتتصرف بعقل في حركتها وفي سجودها. إذا قال رأيتهم لي ساجدين وكرر رأيتهم، لأنها من كلام العرب، عندما تقول رأيت فلان وفلان 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 كذا وكذا ما يصلح، تعيد الفعل مرة أخرى. قال فلان المتصف بكذا من أهل كذا وكذا وكذا، قال بعد ذلك تذكر الكلام، قال رأيتهم لي ساجدين، قال رأيتهم لي ساجدين، لم يقل ساجدين لي، وإنما كأنهم أتوا من أجلي أنا، أتوا من أجلي، فلي أنا الذي عندما بديت، عندما بدوت سجدوا لي، فلي أنا خاصة. قال يدل على الاختصاص، لي ساجدين، ولم يقل لي ساجدة، بيتعامل معها تعامل عقلاء مع هذه الكواكب ومع الشمس، مع الشمس والقمر، رأيته لي ساجدين. قال يا بني لا تقص رؤياك على أخوتك، هذه رؤية من الله عز وجل وهذه كرامة، احبسها واكتمها، واكتم هذه الكرامة. انظر أخوان كيف تعامل يعقوب مع يوسف في هذه الرؤية الجميلة، في الأمر الجميل الخاص الذي حصل بينه وبين الله عز وجل. قال احفظها واكتمها، لا تبينها لأحد، شعور معين تشعر مع الله عز وجل، اكتمه لا تبينه لأحد. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقال إخوتك لا تقصص رؤياك على إخوتك، لم يقل إخوانك على إخوتك. قال فرق من الإخوان والإخوة، أن الإخوة شر فيه يكون فيه نوع من النقص في العلاقة الأخوية، أما الإخوان علاقة أخوية كاملة. وذاك الله عز وجل عندما ذكر الحرب بين الإخوة، وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ما قال إخوان، لم يكن بعد الحروب وبعد القتال صعب أن ترجع العلاقة تامة. احرص على صون القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يعسر، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ما يكون إخوة، فيه نقص في العلاقة. ولذلك الإنسان عندما يموت قال الله عز وجل إن كان له إخوة، نقصت العلاقة بالموت، كدر يحصل به فقدان الأخ إخوة. لكنهم عند دخول الجنة الله عز وجل يزيح الغل بينهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، قال إخوانا على صلة متقابل، إخوة كاملة تامة. لا تقصص رؤياك على إخوتك الذين فيهم الحسد، وهناك علاقة أخوية ناقصة بينك وبينهم، فيكيدوا لك كيدا. وكان يوسف طيب النفس طيب الخلق، قال فيكيد لك كيدا، والكيد هو إيصال الشيء بطريق خفي إلى الغير، يعني سيكيد لك كيدا بطريقة خفية لا تشعر بها، فيكيد لك هذا الكيد إيصال الشيء بطريق خفي إلى الغير، إن كان الغير يستحق هذا الشيء الخفي أصبح كيد حسن، أصبح كيدا حسنا. إنسان مجرم اختفى في مكان ما، اختفى عندك مجرم قتال يسفك الدماء واختبأ في بيتك، أنت تتصل بالشرطة على الله تعالى وبك طريقة معينة بكيد توصله لإقامة الحد عليه. هذا إنسان مجرم يعيث في الأرض فسادا، هذا كيد حسن، لكن إنسان مظلوم فتكيد هذا الإنسان مظلوم حتى يؤخذ به أو يذهب به إلى السجن، هذا كيد سيء، فكيد حسن. وهذا الذي اتصف به الله عز وجل، كذلك كدنا ليوسف أكيد كيدا. أما غالب مخلوقات تصفهم بالكيد السيء، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان عدو للإنسان، يمكر الأخوة دائما يحاول يفرق بين الاثنين، هذا دأب الشيطان ليل نهار يحاول يفرق بين الإخوة، بين أحب الناس يحاول أن يفرق بينهم، لكن بين الزوجين، بين المتآخيين دائما يحاول. إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك، هذه الرؤية هي اجتباء. قالوا لذلك قالوا كأن يعقوب عليه السلام عبر الرؤية تعبيرا عاما، ولكن بشر يوسف عليه السلام بثلاث بشارات من وراء هذه الرؤية. قال وكذلك يجتبيك ربك، أي في هذه الرؤية دليل على الاشتباء والاصطفاء، فإن الله عز وجل قد اصطفاك بسجود هذه الكواكب والشمس والقمر، هذا اشتباء احرص، وهذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، الله عز وجل سيعلمك من تعبير هذه الأحاديث، تأويل أحاديث
أي معرفة حقيقة هذه الرؤى المنامية. حديث النفس في النوم الله عز وجل يعلمك ما تعبير هذه الرؤى وما هي مقاصد هذه الرؤى وحقيقة هذه الرؤى، وهذا هو التأويل. ويتم نعمته عليك، أي هذه الرؤية تدل على النبوة. الله عز وجل كما أسجد الطلب من المائكة أو أمر المائكة يسجدوا لآدم لمكانة آدم نبوة آدم، فهذا الصفاء من الله عز وجل ودليل على النبوة وربما الملك. خضوع هذه الكواكب وخضوع كأن هذه الأفلاك لك، أي كأنك ستملك مكانا ما وستصبح نبيا. قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي بهذه الرؤية يكون في إتمام على آل يعقوب، كذلك لي أنا، وستحصل لك النبوة بإذن الله والملك بإذن الله بوجودي أنا. ولذلك في نهاية الأمر قال لهم يعقوب عليه السلام وأعلم من الله ما لا تعلمون، في نهاية الأمر في نهاية القصة أنا أعلم أني سأدرك يوسف عليه السلام في النبوة وفي الملك. قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يتم النعمة بوجود آل يعقوب أي الأب والأم وكذلك الإخوة. فهي ثلاث بشارات بشرها الأب لابنه وأسرها إليه، لكن اكتم إياك أن تتحدث بهذه الكلمات لإخوتك أو بهذه الرؤية لإخوتك. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فإسحاق هو الأب الأول وإبراهيم هو الأب الثاني الجد الأعلى. إن ربك عليم حكيم، يعلم الله عز وجل من يختار، ويعلم الله عز وجل من يستحق هذه النبوة وهذه المكانة وهذا الاصطفاء وهذا الاجتباء والنبوة والملك، يعلم الله عز وجل يستحق هذا، فهو حكيم يضع الشيء في مكانه سبحانه. ما اختار الله عز وجل سقطت الناس وسيئي الأخلاق لنشر دينه أبدا، وإنما يختار الله عز وجل أصحاب الأخلاق العالية، يختارهم الله عز وجل ويصطفيهم الله عز وجل اصطفاء سبحانه. إن ربك عليم حكيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي آيات للسائل، قال للسائل عن قصة يوسف، وقال بعض من السائلين يعني كرم يوسف وعن صفات يوسف عليه السلام، قال بعض من السائلين أي كيف يتعامل الحساد مع المحسود، وقال بعض من السائلين أي السائل عن طريق العبودية، قال بعض من السائلين عن السائل عن طريقة تعامل المحب مع من يحب، وهذا هو الأعلى والأرفع، كيف تتعامل مع من تحب وهو الله تبارك وتعالى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، اجتمع العشرة دون بنيامين، بنيامين أخو يوسف من أبيه وأمه، اجتمع العشرة من كبيرهم وصغيرهم إلى ما قبل يوسف عليه السلام أو دون يوسف دون بنيامين، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، نشعر بأن أبانا يحب يوسف ويحب كذلك أخاه بنيامين، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن مجموعة وعلى قلب واحد، ولا يحبنا كحبه ليوسف وحبه بنيامين، هذا أمر خارج ليد الحب. أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي مجموعة وعلى قلب واحد ومجموعة ونحن مجموعة واحدة، إن أبانا لفي ضلال مبين، قد أبانا ضل الطريق وما علم كيف يختار في الحب وما الذي يقدمه، نحن أكبر منه وأولى منه وأفضل منه، يختار يوسف ويختار بنيامين. إن أبان لفي ضلال مبين لقد ضل عن الطريق ولم يعرف كيف يختار. وهذا أمر بين واضح لكل ذي عينين، هكذا قال. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. الآن فيما بينهم اجتمعوا في خفاء، اقتلوا يوسف يجب القضاء عليه حتى يخلو لنا وجه أبينا، يصبح خاليا وجه أبينا لنا، أي فقط يتفرغ لنا، يتفرغ أبونا لنا نحن. يخلو لكم وجه أبيكم أي يصبح وجه أبيكم فقط، لا يكون هناك توجه لهذا الوجه لغيركم، فيصبح خاليا لا يلتفت هنا ولا يلتفت هناك، فما يلتفت إلا إليكم. يخلو لكم وجه أبيكم، فبالمودة وبالابتسامة وبالمعاملة والصفاء وصفاء الوجه والراحة، وترونه في وجهه بعد أن تتخلصوا من يوسف. أو اطرحوه أرضا، اقتلوا يوسف، قال بعضهم بل اطرحوه أرضا، فألقوه في الصحراء تخلوا عنه ودعوه يموت هناك ويهلك هناك. أو اطرحوه أرضا، الطرق هو القذف والرمي والإلقاء والإبعاد، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، في أي أرض خالية نكرة لا شيء فيها، هي أرض معروفة يمر عليها الناس، أرضا في أي أرض تخلصوا منه بأي طريقة. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، بعد ذلك نتخلص منه، نتعامل معه بأحسن معاملة ونصلح ونتوب إلى الله عز وجل ونستغفر الله تبارك وتعالى من ذلك ونكون قوما صالحين. وهذا هو الفساد، حسد واتفاق على القتل، ثم لك إصرار على الذنب ونتوب بعد الذنب، أقتل بعد ذلك أتوب، أشرب خمر ثم أتوب، يزني ثم يتوب، أسق ثم أتوب، استهتار في حق الله عز وجل وعدم توقير وعدم توقير لله تبارك وتعالى، عدم توقير لله عز وجل، هكذا يتعامل مع الله وتكون بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، أما القتل دعونا من القتل، هذا أمر عظيم. قال لما حرصوا على قتل يوسف؟ فقط من أجل أن وجه الأب وتوجه إلى الابن فقط؟ قال لا، الأمر أعظم منها. صحيح أن فعل الغيرة تؤدي إلى أمور عظيمة وتؤدي إلى الضر وتؤدي، لكن تؤدي إلى قتل، قتل كبير للصغير؟ قال لا، هم يعلمون بأن النبوة في سلالة يعقوب، يريد أن تكون النبوة فيهم، أن تكون النبوة فيهم، لكنهم رأوا كأن يعقوب عليه السلام يرى النبوة في يوسف، قال اقتلوا يوسف حتى لا تكون نبوته، لا تكون نبوة فيه، نتخلص من هذا الأمر، فتأتينا النبوة بعد، تنتقل إلينا النبوة بعد ذلك، اقتلوا تنتقل إلى النبوة. فمن أجل هذا، ولا الحسد يعني مثلها ما يؤدي إلى القتل، لكن مسألة النبوة لا، هذا أمر عظيم. لذلك حسد قريش النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله، وحسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله. مسألة النبوة على الصفاء، يعني مي مسألة ملك أمير دولة ولا أمير العالم، لا لا لا، هذا قائد، قائد مو قائد في فترة محددة، قائد يكون يعني مدة طويلة، ويكون قائد للأبناء وأبناء الأبناء، هي مسألة هينة هذه. لا تقتلوا يوسف، من القتل هذا أمر عظيم، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، غيابة الجب أي في الجب وفي البئر، لكن في بئر عميق يغيب، لا تلقوه في بئر يعني ضحل أو قريب من الأرض، وإنما في بئر عميق شديد العمق حتى يغيب ولا يستطيع الخروج بعد ذلك. وألقوه في غيابة في قراء، وألقوه في غيابات الجب، جمع يعني غيابة، لم يكن غيابة واحدة ولا غيابتين ولا ثلاثة، وإنما غيابات الجب، يعني هذا البئر العميق يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، لكن هذا البئر الذي تلقونه فيه يكون في طريق الناس. وما الفرق بين القاع في الأرض، في أرض لا يمر فيها أحد، أو في بئر لا يصل إليه الناس؟ فهم رحموا يوسف من هذه الناحية فقط، قال لا، نلقيه في بئر في طريق الناس لا يستطيع هو الخروج حتى يخرجوهم، فيستعبد ويستملك ثم يباع بعد ذلك، ما يرجع مرة أخرى بعد هذا البئر. ألقوه في غيابات الجب، وفي غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، أي بعض المارين، بعض المارين، ما قال كل السيارة، يعني إذا مرت سيارة لم تلتقط ستمر سيارة أخرى، أي قافلة أخرى تلتقط، الآن حصل هذا المكر واتفقوا فيما بينهم الآن.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
هذا اتفق إخوة يوسف على إلقاء يوسف على المكر فيما بينهم وكل منهم أخذ يدلي برأيه ومنهم من قال بقتله ومنهم من قال بإلقائه في أي أرض أرض النكرة لا تعرف يموت في هذه الأرض. هناك صيحة داخلية من قبل أحدهم بحيث يعني حصلت له رقة وعطف على يوسف عليه السلام. والملاحظ أن هذه في أثناء الصورة أن هناك كان هذا هو الشخص نفسه, هذا هو نفس الشخص الذي يتكلم هنا وقال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كأنه هو الذي تكلم بعد ذلك وقال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين. فكما هذا هو الشخص الذي يعني فيه نوع من العاطفة ونوع من شيء من يعني الولاء لهذا الأب كأنه تكلم هنا وكذلك تكلم هناك, فهو أشار بهذا الرأي قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. لما تلقوه أرضا في أرض نكرة لا يعرفها أحد, ربما يموت من العطش ويموت من الجوع وربما تأكله الذئاب, ولكن نلقيه في طريق الناس يلتقطه بعض السيارة أي في جب ربما تمر سيارة قافلة ونلقيه في جب، بحيث هذا الجب كثيرا ما تمر السيارات أي القوافل على هذا الجب لكي يلتقطوه، فحصلت فيه نوع من الرحمة والشفقة على يوسف عليه السلام. فبعد أن اتفقوا على هذا المكر واتفقوا على ما هم عليه توجهوا إلى أبيهم. ولكن في الحقيقة هذه أو هذا المكر وهذه الخطة لم تحبك، لأنه ما فكروا ماذا يعني كيف نرجع إذا ألقينا يوسف، إذا ألقينا يوسف ماذا نقول لأبينا وبماذا نحتج وماذا فعل يوسف عليه السلام؟ يعني إذا رجعنا بلا يوسف ماذا نقول لأب؟ ما الحجة التي نلقيها لهذا الأب ونعتذر بها؟ ما فكروا بهذا، هم كانوا في حالة استعجال من شدة الحسد، أحيانا الإنسان في حالة غضب في حالة حسد ما يحبك العمل من شدة حسده وبغضه، وترى هذا في تصرفاته وفي لكناته وفي لسانه وفي نظرة عينه تشعر فيه الحسد، ومن حركاته ومن صوته تشعر فيه حسد، تشعر أنه مستعجل للقضاء على هذا الذي غار منه. في حالة الغيرة الإنسان ما يشعر بالتصرفات، فلذلك ما حبكوا هذه المكيدة وهذه الخطة فذهبوا إلى أبيهم. فلذلك كان بعض مترددا في هذا، قال إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم فاعلين ألقوه في غيابة الجب. الآن انتقل المشهد إلى مشهد آخر بعد هذا السر الذي حصل بينهم وبعد هذه الخطة التي حصلت بليل، عندما أتوا بعد ذلك في النهار من غد أتوا إلى أبيهم، قالوا يا أبانا، أي كأنهم اتفقوا في نهاية الأمر على إلقاه في غيابة الجب. الرجل ما بين اتفقوا على ماذا، لكن كان هذا نهاية الكلام، كان هذا نهاية الكلام، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار إن كنتم إن أردتم قتله، من شفقة هذا الأخ. قالوا يا أبانا، اجتمعوا الآن، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فناداه باسم الأبوة، يعني للتقرب زيادة القربة بينه وبينهم، يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. فأخذوا يستحثون كما في عتب، أخذوا يعاتبون أباهم ويستنكرون على أبيهم، لماذا لا تأمننا على يوسف؟ نحن أخوة له ونحن أبناؤك، لا تأمننا على يوسف. يستجيشون الأب ليوافقهم في نهاية الأمر، لكي يقول لا فعق أنا أمنكم على يوسف ولكن كذا، ليرضى في نهاية الأمر. فاستخدموا هذا الأسلوب الماكر، هذا الأسلوب الخبيث في حق أبيهم لكي يسلم لهم في نهاية الأمر. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، وهذه قراءة سمي قراءة الروم ومسمي قراءة الإشمام، قراءة الروم وأحيانا ما هي أصلها ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا، تأمننا، لكن هنا النون أضغمت بالنون التي بعدها، فلا بد أن يظهروا هذه الضمة، ما لك لا تأمننا ما فيها ضمة، فقال تقرأ هكذا ما لك لا تأمننا على يوسف، كأن الضمة من رأى المتلفظ بها كأنه يرى الضمة قد لفظت، تأمننا تأمننا، فكان ذلك ما تلفظ. لماذا ذات هذه الآية بهذه الصيغة أو بهذا الأسلوب من القراءة؟ ما لك لا تأمننا، تأمننا لا تقرأ تأمننا على يوسف. طبعا معنى الكلام ما لك لا تأمننا على يوسف، يعني أنت تشك فينا وفي حفظنا لأخينا وفي حبنا لأخينا، ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، يعني قلوبنا ناصحة له وصافية ليوسف عليه السلام، لكن كأن فيه نوع من المكر واضح. وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، كأن يدل على سوء مضمر وأن هناك مكر خفي، ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له ناصحين. في الحقيقة لسنا بناصحين له، لسنا بناصحين له، ولكن الإنسان دائما يقول لست بسارق، السارق ما سرقت أنا، من الذي سرق؟ يتكلم يقول لست بسارق، من يتكلم؟ وهل في أحد اتهمك؟ كما يقال يكاد المريب أن يقول خذوني، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أرسله معنا غدا يرتع، الرتع قال هو كثرة الأكل وكثرة الشرب، وهذا غالب ما يقال في حق البهائم. لما؟ لأن إذا تاحت البهائم في المرعى الكبير وكذا تأكل ولهمتها تزيد، لأن فيما فيه مرعى ومكان فسيح وكله عشب وماء وكذا وتأكل بلا شعور. الإنسان أحيانا أثناء اللعب، الطفل أثناء اللعب بلا شعور يأكل بطاطي، يأكل الشبس، يأكل كاكاو، يأكل بلا شعور، يأكل ويشرب، يأكل ويشرب أثناء اللعب بلا شعور، إذا ما جعلت له حد، لم تجعله حدا ما ينتهي، منها إلى بعد ذلك يخرج ما في بطنه. هذه طبيعة الطفل. فقال له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب, أي سيلعب ويلهو حتى يأكل من يعني من شدة الفرح واللهو الذي يشعر به ويعيش فيها تلك اللحظات عندما يكون معنا يأكل بلا شعور ويشرب بلا شعور. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون, كلنا نحفظه, ما لا نخصص رجلا واحدا منا يحفظه وإنما كلنا أعيننا عليه, وإنا له لحافظ. نرجع الآن إلى المسألة, مالك لا تأمننا على يوسف, لماذا هذه القراءة تأمننا على يوسف؟ قال في هذه الإشارة القرآنية, أنتم عارفين أن القرآن في الحقيقة مو تلفزيون أو فيديو بحيث ترى المشاهد أمامك وترى القصة أمامك ومسلسل, وإنما هي في الحقيقة جمل, لكن هذه الجمل الله عز وجل يذكر فيها إشارات بحيث تشعر كأنها صورة أمامك, كأنها صورة, هذه القصة كأنها صورة أمامك, كأنها مشاهد, مشهد يتبع الآخر. ما لك لا تأمن حركات خفية يشير بعضهم إلى بعض بها, أيهم اتفقوا من الخلف فيما بينهم في حال الخفاء ثم دخلوا على أبيهم فأخذوا يكلمون أباهم, يا ابن عم من التلطف والتودد, ما لك لا تأمن على يوسف, ما لك لا تأمن, ففيه إشارة غير طبيعية. هذه إشارة غير طبيعية, غالبا من الإنسان الماكر الكذاب دائما يشير هذه الإشارات عندما يتكلم ومعها مجموعة وخطة, الخطة مشت, مشت الخطة, كل واحد أشد الثاني, مشت الخطة, فيشير هذه الإشارات. هذه الإشارات كانت أثناء هذه القصة وأثناء هذه الحركة. فقالوا ما لك لا تأمننا عايشها, كأن الأب المتجاوب فيها, والآن وقت فعلا يسمح بهذا, وكان نشعر بأن الأب سيتجاوب معنا في هذه اللحظة. فعندما أخذ يتكلم بهذه الكلمات شعر أن الأب كان فيه نوع من التجاوب, فأخذ كل منهم يشير إلى الآخر إشارة غير طبيعية. لو إنسان بهاللحظة هذه يعني رفع طرفه ورفع بصره ورآه متحرك, فيه أمور ماكرة, هناك مكر خديعة, لماذا كل منكم يشير إلى الآخر؟ وهذا مثل في حصلت حادثة النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة, أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء مجموعة من أهل الكفر ومن قريش, منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح, أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لأنه كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم, فقالت مو اقتلوه حتى لو أسلم ما سقط عنه الحد لأنه استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سعد بن أبي سرح أموي, عندما دخل رآه عثمان بن عفان, عثمان بن عفان أموي وابن عمه, فأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح, فقال عثمان سأتي بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتجاوز عنك, فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم, قال يا رسول الله بايعه, النبي صلى الله عليه وسلم أطرق رأسه, قال يا رسول الله بايعه, عثمان له مكانه, أطرق النبي صلى الله عليه وسلم, قال يا رسول الله بايعه, فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره وبايعه, فذهب عبد الله بن سعد بن أبي سرح. بعد ما ذهب مع عثمان عفان قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة, لمن لم يقم أحد منكم فيقتله, لمن يقم أحد منكم فيقتله, أهدرت دمه, قال يا رسول الله هل أشرت إلينا, يعني أنت عندما قال لك بايع أشرت بهذه الطريقة, هل أشرت؟ قال ما ينبغي النبي أن تكون له خائنة العيون, نبي يتصرف هذه التصرفات, يكون له خائنة العيون تصرف من الخلف, لو عثمان عفان اطلع عليه بهذا التصرف لا غير مقبول هذا. فلذلك حال المكيدة وحال الخداع تحصل مثل هذه التصرفات, فلذلك هذا الذي حصل بينهم عندما تكلم مالك لا تأمننا على يوسف وإنا له, حصل بينهم حركات تدل بأن كأن الخطة الآن صارت كما هو مرسوم لها. مالك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون, أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون, ويقال له أرسله معنا غدا وإنا له, لم يقل وإنا لحافظون له, إنا حافظون, قال إنا له لحافظون, يعني هو في البداية هو الأمر هو المقصود في الحفظ, وإنا له لحافظون. قال هنا الأب يعني وجد رائحة في رأسه لأن المسألة فيها خديعة, قال إني لا يحزنني أن تذهبوا, أنتم أبناء بررة, ما ديتموني في بداية الأمر يا أبانا, أي كم تتقربون إلي, أنتم أبناء بررة, الابن البار ما يحاول أن يحزن أباه, والحزن هو فوات المحبوب, الهم هي أمور مثقلة يعني ثقيلة على القلب, لكنها في المستقبل, إنسان مهموم أي في أمور مستقبلية, حزين لأمور سابقة. فقال إني لا يحزن, أنتم أبناء بررة والابن البار ما يحزن أباه, إني أحزن أن تذهبوا, إن ذهبتم به أصابني الحزن, إني لا يحزنني أن تذهبوا به. ولذلك في نهاية السورة الله عز وجل بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، هذا السبب الأول يجعلني ما لا أرسله معكم، إني لا يحزنني أن تذهبوا به. هو أراد أن يبين هذه الطريقة، يعني هذا الأسلوب وهذه الحجة، يتحجج بهذه الحجة لأنهم يعرضون عن هذا الطلب، لكن هذا الأمر زادهم أيضا، إنه لا يحزنني أن تذهبوا به. أنت فيه يعني كأنه عندما قال له ما كان أتمنى على يوسف، أي كان يعقوب عليه السلام ما كان يرسل يوسف معهم أبدا، ما كان يرسل يوسف أبدا في أي لحظة من اللحظات، وهذا الذي أغاضهم. الآن كأنه زاد الغيظ وزاد الغيظ، قال يحزنني أن تذهبوا به. يحزنك ونحن يذهب بعضنا ببعض، هذا الأمر ما يحزنك؟ زاد غيظهم، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب، هذا السبب الثاني، وأخاف أن يأكله الذئب، كأنه وجد رائحة في رأسه بأنهم سيتعللون بالذئب، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أنتم في حالة غفلة بلا شعور، لم يقل يأكله الذئب بحضرتكم أو بحضوركم، قال أنتم في حالة غفلة، في حالة اللعب، في حالة اللهو، في اللحظة ربما يأتي الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، نحن مجموعة على قلب واحد ويد واحدة، عصبة متماسكة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة متماسكة، إنا إذن لخاسرون، في حالة خسران، في حالة يعني عدم الفوز، إحنا إذن نحن كفء لهذا. قالوا إنا إذن لخاسرون، كأن في نهاية الأمر أنتهى هذا المشهد، كأن يوسف، كأن يعقوب عليه السلام يعني استحب بعد ذلك من أبنائه. فلما ذهبوا به، فأخذ يوسف ذهبوا به، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. الله عز وجل بيّن أنهم ذهبوا ليوسف عليه السلام، قالوا بأن يوسف عليه السلام كان عمره في تلك الفترة، قيل كان عمره 6 سنوات، يعني ثاني روضة تقريبا، أول ابتدائي عندنا الآن، فأخذوا وهم عددهم 10، وبنيامين موجود عند أبيه، ما ذهبوا ببنيامين. قالوا فأخرجوه بعد ذلك إلى البرية. طبعا هناك رواة إسرائيلية في كيفية التعامل مع يوسف، كيف تعاملوا مع يوسف، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال عندما ذهبوا بيوسف عليه السلام، عندما خرجوا معه في البر، أظهروا له العداوة، كان في بداية الأمر أظهروا له الحب وكذا، عندما خرجوا به إلى البر أظهروا له العداوة هناك، وأخذوا قالوا يضربونه، فضربوه ضربا مبرحا. قال فأخذ يستغيث بهم واحدا واحدا، قال ذهب إلى الأول فضربه فألقاه إلى الذهب إلى الثاني لعله يستغيث بهم إلى الأول، ضربه الثاني أشد من ضربه الأول، وهكذا في نهاية الأمر إلى أن وصل إلى الأخير. وعلى الأخير قال اتفقنا يعني يا أخوة لا نضرب يوسف ولا نقتل يوسف، يلقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، هذا الذي اتفقنا عليه. قال فبعد في هذه اللحظة قالوا أخذوه وحاولوا إلقاه في الجب، قالوا ذاك الجب في منطقة قيل بين مدين وبين مصر، وكان هذا وذهبوا هذا الجب وهو في قارعة الطريق أي في ممر الناس، قالوا هذه البئر موحشة ومظلمة بعض الشيء. قال أرادوا أن يلقوا يوسف عليه السلام فجعلوا يدلوه يعني في هذا البئر ومن شفير البئر، قالوا ربطوا يديه إلى عنقه، عمر 6 سنوات يعني من ضرب لضرب، ثم ربطوا يديه قالوا إلى عنقه، في البداية نزعوا قميصه ثم ربطوه تركوه هكذا عاريا عليه السلام، ثم بعد ذلك عمر 6 سنوات وأخذوا قميصه ثم ربطوا يديه إلى عنقه، قالوا حاول إلقائه في البئر، حاول يتشبث لكن ما استطاع، قالوا إلى أن ألقوه في على صخرة في هذا البئر. قالوا أخذ يوسف عليه السلام في اللحظة أخذ يبكي لعله يعني لعل أحدهم يغيثه في اللحظة هذه، ولكن ابتعدوا عنه، ثم قال بأن أخذ يصيح بهم يعني على الأقل ردوا علي قميصي حتى أسر عورتي إن أتت سيارة من هذه السيارة فاك ما التفتوا له. قال ثم ذهبوا ثم ربما مات فلنرجع، فقالوا يوسف، فقال نعم، ظن بأن بأنهم حنوا عليه وعطفوا عليه، فقال يوسف قال نعم، قال فتركوه ثم ذهبوا عنه عندما علموا أنه على قيد الحياة، وأخذوا قميصه ثم بعد ذلك صادوا صيدا في الطريق أدموا هذا القميص، أخذوا دم الصيد وجعلوه على هذا القميص، وتركوا يوسف عليه السلام وحده في هذه البئر الموحشة المظلمة وفي طريق الناس لا أب ولا إخوة. قال فبعد ذلك انتظروا حتى دخل وقت العشاء وما أتوا في وقت الظهيرة أو وقت العصر، ولم انتظروا حتى دخل وقت العشاء. لماذا؟ قال الله عز وجل الآن بعدما تركوا يوسف عليه السلام، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا عزموا أن يجعلوا في غيابة الجب، أي في غيابة الجب أي في مكان مغيب في هذا الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذه لحظة تثبيت، يوسف عمره 6 سنوات، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون بأنك أنت يوسف عندما تنبئهم. سيأتي اليوم سيجتمعون عليك وتقول لهم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، ما تذكرون أنكم فعلتم بيوسف وأخيه. سيأتي هذا اليوم، هذا قال الإلهام ألقاه الله عز وجل وشعور ألقاه الله عز وجل في قلب يوسف حتى شعر بأنه يقين وتيقن يوسف بأنه سيأتي هذا اليوم. وهم من هذه الأمور من المبشرات الله عز وجل يثبت فيها قلوب الناس وقلب المظلوم وقلب المفترى عليه والمبهوت. لحظات شعور الله عز وجل يلقيه في قلبه، قال وأوحينا إليه ألهمناه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، فهو قال شعور قوي يقين بأنك ستنبئهم بهذا الفعل الذي فعله. وهذا الذي حصل ليوسف عليه السلام، وهم لا يشعرون عندما تكلمهم وتنبئهم بهذا ما يشعرون بأنك أنت يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف، ما كان يشعر أنه يوسف، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. لكن في نهاية الأمر في الأربعينات، الآن عمره 6 سنوات، في اللحظة هذه الله عز وجل ألهمه هذا الإلهام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الآن انتهى المشهد هذا، المشهد الثالث، الآن المشهد الرابع، الآن في حضرة الأب ذهبوا إلى انتظروا إلى أن دخل وقت العشاء، وقت العشاء يسوي وقت العشي ولا وقت العشاء، أي في حالة الظلمة، حتى ما يرى أبوهم، ما يتفرس في وجوههم هل وجوههم كاذبة أم هم صادقون. حال الإنسان تعب أنه كاذب وصاد من عينيه، ترى هذا العين عين كاذبة، لا العين هذه صادقة، الملامح ملامح صدق لا ملامح كذب. فانتظروا حتى هذا الوقت. الآن أبوهم عندما قال أخاف أن يأكله الذئب وجد لهم مخرجا، ما كان ما حبكوا الخطة، ما فكروا ماذا نقول لأبينا إذا ما ألقيناه عندما خططوا هذه الخطة، لكن عندما قال لهم أبوهم أخاف أن يأكله الذئب قالوا هذه في الحقيقة هذا عذر نعتذر به. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني يبكون بكاء كأنه بكاء مر، قالوا يا أبانا، كلهم يبكي، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق أين تسابق وتركنا يوسف عند متاعنا، هذا في الليل الآن عند متاعنا نحن نتسابق ثم نرجع إليه، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال عندما أتينا له فإذا قد أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، أنت غير مطمئن لكلامنا، الإيمان هو الاطمئنان، أنت غير مطمئن لكلامنا وغير واثق بكلامنا، نحن نشعر يكاد المريب أن يقول خذوني، هم يعلمون بأنهم كاذبون وأن هذا الكلام كله كذب وأنه غير مصدق ولا يصدق مثل هذا الكلام. قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لا تطمئن لي حتى لو كنا صادقين، فكيف إذا كنا في الحالة هذه، الحالة نحن كاذبون الآن، ولو كنا حتى لو كنا صادقين ما أيقنت ولا اطمئننت لكلامنا. قال أروني قميصة، هاتوا قميصة، أروني قميصة. فأروه القميص، فأخذ ينظر القميص، ما فيه شقوق وما فيه مخالب الذئب ولا فيه أنياب الذئب. قال ما شاء الله، ما أحلم هذا الذئب، هذا الذئب حليم، أتى إلى يوسف ونزعه قميصه ثم أكله. فقال ما أحلم هذا الذئب الذي نزع يوسف قميصه فأكله. فإذا قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، فقال بل سولت لكم أنفسكم. قال فبكى وازداد بكاؤه، قال فبكى بكاء شديدا حتى أخذ القميص وأخذ يشم قميص الابن، قميص يوسف عليه السلام. هذه الشمة من شدة الحب وعند فقده، فأخذ يشم هذا القميص لشدة حبه ليوسف، فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، وحدثتكم أنفسكم بهذا الأمر، واستجابت أنفسكم لها حتى سالت هذه النفوس وتجاوبت، وما شعرتم بأدنى عطف ولا شفقة ولا رحمة لهذا المسكين، هذا الطفل الصغير. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي أمرا عظيما، عندما أخذتموه ألقيتموه وفرقت بيني وبينه، بين الأب وبين ابنه، وهذا من أصغر الأبناء لا يستطيع أن يتصرف هذا الابن. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، لكنني أصبر، وهذا الصبر هو صبر جميل، صبر أتحمل فيه وأرجو ثواب الله عز وجل وأرجو خير العاقبة، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فأستعين بالله عز وجل وأطلب العون من الله تبارك وتعالى، والله المستعان في كل لحظة، فهذه حالي ثابتة، جملة اسمية، حالي ثابتة دائما، حالي مستعين بالله عز وجل، حالي مستعين بالله تبارك وتعالى، والله المستعان على ما تصفون، على هذا الوصف. فتركوا أباهم بعد ذلك وانشغلوا هم بأمر آخر، ولكنه لم يتحقق لهم ما أرادوه، يخلو لكم وجه أبيكم ما خلا لهم وجه الأب، وإنما ازداد الأمر شدة وازداد الغيظ وازدادت المشاكل بعد ذلك، وما وجدوا أباهم في حالة راحة، وإنما دائما وجدوا أباهم مهموما مغموما.